الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أذكركم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على الإقبال على الله فإن أسعد العبيد من ازداد من الله قربا وإن أشقى العبيد من كان من الله بعيدا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نحن في الخطبة الحادية والعشرين من سلسلة أسواقنا التجارية هدف السلسلة أيها الإخوة أن يحكم شرع الله تعالى كل واحد فينا في مكان عمله في مكتبك في معملك في مصنعك في المكان الذي أنت موجود فيه في السوق التجاري أن تدخل شرع الله إلى ذلك المكان إن كنا نفعل أو نمضي بالفعل فنحن نفيد من هذه الخطب وإن لا فلا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في أجزاء أربعة أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة الرزاق التعلم مدى الحياة البر والإحسان في مجال العمل كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك؟ وعنوان خطبة اليوم فقه المعاملات المالية. أجمع العلماء أيها الإخوة على أنه ما من فعل يصدر عن الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم. ما من فعل تقوم به إلا ولله تعالى فيه حكم، هل هو فرض، هل هو سنة، هل هو مباح، هل هو مكروه، هل هو حرام. زواجك لله تعالى فيه حكم، بيعك لله تعالى فيه حكم، شراؤك لله تعالى فيه حكم، سفرك لله تعالى فيه حكم، تعليم أبنائك لله تعالى فيه حكم، لباسك وثيابك التي ترتدي لله تعالى فيه حكم، حضورك في خطبة الجمعة لله تعالى فيه حكم. أجمع أنه ما من فعل يقوم به الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم، فإما أن يكون مفروضا أو مسنونا أو مباحا أو مكروها أو حراما. وأجمع على أنه يجب على كل مسلم أن يعرف حكم الله في العمل الذي يمارسه، يجب على كل مسلم أن يعرف حكم الله في العمل الذي يعمله. فإن كان العمل مفروضا أو مسنونا أو مباحا أمضاه، وإن كان العمل حراما أو مكروها تركه. فالمسلم المكلف يجب عليه شرعا معرفة أحكام الطهارة ليتطهر، والصلاة ليصلي، والصوم ليصوم، والزكاة إن كان من أهل الزكاة ليزكي، والحج إن استطاع إليه سبيلا ليحج. وكذلك واجب عليه شرعا إن كان من أهل الأعمال، وإن كان من الذين ينزلون إلى الأسواق التجارية، أن يعرف أحكام عمله الشرعية ليعمل في المفروض والمسنون والمباح، وليترك المكروه والمحرم. والأحكام الشرعية التي تتعلق بعملك بسوقك التجاري تسمى فقه المعاملات المالية. صاحب متجر لبيع الزجاج لديه 5 أجراء، اتفق معهم منذ بدء عمل كل منهم أن أجرة أحدهم الشهرية كذا وكذا، غير أنه يحسم من الأجرة ثمن أي قطعة زجاجية تسقط من يد أحدهم في أثناء العمل فتكسر، وهذه عادته من سنوات عديدة. هكذا الاتفاق، راتبك الشهري كذا، لكن أي قطعة زجاجية تكسر في يدك في أثناء العمل سأغرمك بثمنها. لو علم هذا التاجر أن يد الأجير الخاص يد أمانة، بمعنى أن الأجير الخاص يعني الذي يعمل عندك وحدك لا يضمن شرعا ما هلك في يده من مال إلا إذا تعدى أو قصر، لو علم هذا التاجر هذا الحكم لما أخذ هذا المال من الأجراء ولما دخل في دائرة الحرام. في الشرع لا يجوز أن تغرم الأجير عندك إلا إذا تعدى أو قصر، إذا أهمل في حمل هذه القطع، إذا فرط في حمل هذه القطع أغرمه، لكن الرجل لم يهمل ولم يفرط وكان حريصا وسقطت القطعة من يده، أو مالت عصا على لوح الزجاج فكسرته، لماذا تغرمه؟ في الشرع الأجير الخاص لا يغرم، وبالتالي هذا المال المأخوذ منه ثمن هذه القطع هذا مال حرام. لو علم هذا التاجر الحكم الشرعي لما دخل في دائرة الحرام وهو لا يدري. أدخلوا أباهم المشفى لإجراء عملية جراحية، كانت العملية على درجة عالية من الخطورة. اختاروا الطبيب الماهر المشهور بالعلم والاختصاص، وأخبرهم الطبيب أن العمل الجراحي خطير، وهو قابل للنجاح وقابل لعدمه، فأخبروه أنهم متوكلون على الله. دخل الجراح غرفة العمليات وبذل جهده، إلا أن العمل الجراحي لم ينجح. تأسف الأبناء مما حدث وامتنعوا عن دفع أجور العملية بحجة أنها لم تنجح، فلماذا يأخذ الطبيب الأجر؟ لو علم هؤلاء الأبناء أن استئجار الطبيب في الشرع يكون على العلاج لا على الشفاء، أنت تعطي الطبيب أجرته لا لأنه شفاك، ولكن لأنه بذل وقتا خصصه لك ووضع علمه في خدمتك في هذه الساعة. أما الذي يشفي أو لا يشفي إنما هو الله، فالطبيب يأخذ الأجر لقاء عمله لا لقاء الشفاء. فسواء نجحت العملية أو لم تنجح العملية الجراحية، فالطبيب يستحق الأجر كاملا ما دام لم يقصر ولم يتعدى في أثناء العمل. لو علم هؤلاء الأبناء أن استئجار الطبيب يكون على العلاج لا على الشفاء، وأنه يستحق الأجرة ما دام بذل الجهد المطلوب بدون تعد أو تقصير، لو علموا ذلك لما وقعوا في الحرام بأكلهم أموال الناس ظلما، لكنهم لا يعلمون فقه المعاملات المالية. استلم متعهد إعادة إكساء بيت وكالة بأجرة، يعني هو استلم العقار واتفق بأنه وكيل عن صاحب هذا العقار بإدارة هذه الورشات التي ستعمل، وسيأخذ أجرة بحيث يعمل في إدارة ورشات العمل، ورشات عمل إعادة الإكساء، ومهما دفع ثمن مستلزمات وأجور عمال فإنه يلتزم بها صاحب البيت وفق الكشوفات الحقيقية، ثم تضاف نسبة 13% هي أجرة المتعهد. هكذا اتفق، يقدم الفواتير لصاحب البيت، يعطيه ثمنها كاملا، ثم يعطيه 13% من ثمن هذه الفواتير، هذه أجرة المتعهد. اتفقا على ذلك وأبرما العقد. كان هذا المتعهد إذا اشترى مستلزمات من تجار الأدوات الكهربائية أو الصحية أو الطلاء أو سائر الأدوات، يحررون له كشوفات بالأسعار الحقيقية، ثم إنهم يعطونه بعض المبالغ الإضافية، يقولون له هذا المال خاص بك، لا علاقة للفواتير به، لا علاقة لصاحب البيت به، الكشوفات هذا ثمنها، بس نحن سنحكم لك أنت حسما خاصا أنت، لو جاء صاحب البيت لما حسمنا له، أما لأنك صديقنا وحبيبنا وزبون دائم عندنا لك حسم خاص بك. قال: فكان هذا المتعهد يأخذ هذه المبالغ ويضمها إلى ماله في غفلة عن صاحب الدار. لو علم هذا المتعهد أن الوكيل بأجر يعمل نيابة عن الأصيل، هو عمله نيابة عن صاحب الدار، فكل المغانم الذي تأتيه لابد أن يعيدها لصاحب الدار، وكل المغارم التي يلتزم بها سيتحملها صاحب الدار. الوكيل يعمل نيابة عن الأصيل بالغرم والغنم، وليس له أن يأخذ ولا حسما واحدا يضمه إلى جيبه، وعليه أن يرده لصاحب الدار. لو علم هذا المتعهد أن الوكيل بأجر يعمل نيابة عن الأصيل، وأن المغانم تعود للأصيل كما تعود عليه المغارم، لما ضم هذه المبالغ الجانبية إلى ماله، ولما أدخل في ماله الحلال مالا حراما، لكنه مع صلاته وصومه لا يعلم فقه المعاملات المالية. أعطت امرأة 1,000,000 ليرة سورية لواحد من التجار على أن يدخلها في تجارته ويستثمرها لها كما يستثمر أمواله، واتفقت معه على أن يؤدي لها في كل شهر 4,000 ليرة سورية، ثم إنها غير معنية بأي خسارة، ومتى طلبت المبلغ أعطاها إياه بعد شهرين من طلبها كاملا دون نقص. يعني قالت: يا أخي خذ اربح ما شئت، أنا أريد أن تعطيني 4,000 في كل شهر أنفق فيها على أيتامي، لا علاقة لي بالخسارة ولا علاقة لي بأي ربح إضافي، أعطيني 4,000 وخذ ما شئت، ومتى طلبت منك 1,000,000 بعد شهرين تعطيني المبلغ. اتفق، هي تصلي وهو يصلي، هي تصوم وهو يصوم، هو مسلم وهي مسلمة، وهكذا اتفق. لو علمت هذه المرأة وهذا التاجر أن هذه الشركة اسمها شركة مضاربة، هي بمالها وهو بماله وعمله، وأنه من شروط الربح في شركة المضاربة ألا يكون مبلغا محددا، لا يجوز إذا أعطيتك مالا لتشغله لي تستثمره لي أن أفرض عليك ربحا مبلغا محددا في كل شهر 4,000 10,000 في كل سنة 100,000، لا يجوز، وإنما يكون جزءا شائعا من الربح. أقول لك: استثمر لي هذا المال عندك وأعطني من الأرباح 50%، نصف الأرباح، من الأرباح 20%، من الأرباح ربع، من الأرباح ثلث، لأنك ربما لا تربح شيئا، فكيف سأخذ منك في كل شهر 4,000؟ ربما تخسر، كيف سأخذ منك 4,000؟ الربح يكون نسبة، جزءا شائعا من الربح، وليس رقما ثابتا، لأنه لو حدد لها مبلغا محددا لا جزءا شائعا فلربما لم يربح، فعليه يكون دفع المال ظلما، اعتدينا عليه وظلمناه. ثم ليس لصاحب المال أن يشرط إعادة المال متى شاء دون أن تترتب عليه خسارة. أقول لك: أنا ما علاقة لي بالخسارة أبدا، لو خسرت أنت أتحمل أنا خسارة المال وتتحمل أنت خسارة العمل. لو علمت المرأة والتاجر أحكام شركة المضاربة في الشرع لما وقعا في الحرام من حيث لم يعلما، والسبب لا علم لهما بفقه المعاملات المالية. لذلك أجمع العلماء أنه يجب شرعا على كل من أراد أن يدخل في السوق التجاري أن يتعلم فقه المعاملات المالية فيما يتعلق بعمله في السوق، إن كان بائعا أو مشتريا فعليه أن يتعلم دروس البيع والشراء، مستأجرا أو مؤجرا عليه أن يتعلم أحكام الإجارة، وكيلا أو كفيلا أحكام الوكالة والكفالة، صارفا لعملة عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. يا أيها الإخوة، ذكر بعض العلماء أن ذنوب العباد جميعا مرجعها إلى أمرين: كل ذنب تراه أو تسمعه أو يخطر في بالك مرجعه إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم، إما رجل لا يعلم الحكم الشرعي فهو يرتكب الأمر جهلا، عصى الله أذنب جهلا، وإما رجل يعلم الحكم الشرعي لكنه يظلم نفسه بمخالفة هذا الحكم. ذنوب العباد كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم. من هنا كان الواجب على كل عامل في سوق العمل أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في عمله حتى لا يقع جهلا فيما حرم الله تعالى، ثم إذا علم عليه أن يعمل بما علم حتى لا يقع ظلما في مخالفة أمر الله تعالى. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي في السوق: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. دون أن ندري يأكل مالا حرام. يقول: يا جماعة، ما أحد ينزل إلى السوق حتى يتفقه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم بالربا، بالحرام يعني، ثم ارتطم. الآن أيها الإخوة، ما المطلوب العملي في هذه الخطبة؟ الكلام مؤثر، لكن ماذا ستفعل؟ لا يكفي أن تتأثر وتبقى جالسا، لا يكفي أن أنفعل وأبقى جالسا، لابد أن أنفعل ثم أخرج لأفعل شيئا. المطلوب العملي منك إذا كنت ترى هذه الخطبة أو تحضر هذه الخطبة أو تسمع هذه الخطبة، وإذا كنت أنت كذلك، أمور ثلاثة. سواء كنت موظفا أو أجيرا أو حرفيا أو تاجرا أو سائقا أو فلاحا أو صانعا، مهما كنت عاملا في أسواقنا التجارية، مطلوب منك مع فقه المعاملات المالية أمور ثلاثة. الأمر الأول: اقرأ كتابا في فقه المعاملات المالية على يد عالم ثقة، واعتني أكثر ما تعتني بالمباحث التي ترتبط بعملك. أنا لا أريدك أن تحفظ الكتاب، بس أريدك المباحث التي لها صلة بعملك في السوق فقط أن تحفظها وتفهمها، لأجل أن لا تقع في محرم. يا أيها الإخوة، فقه المعاملات المالية يمثل خمس الدين. كتب الفقه جميعا مقسمة إلى أقسام خمسة: فقه العبادات والمعاملات، يعني المالية يعني هذه، والأسرة، والقضاء، والسياسة الشرعية. خمس الدين معاملات مالية. اقرأ كتابا واحدا في فقه المعاملات المالية على يد عالم. الآن سأبسط بين أيديكم فهرس كتاب من كتب المعاملات المالية نموذجا. جاء الكتاب في قريب من 50 و500 صحيفة، تحدث فيه المؤلف عن عقد البيع والإقالة والربا والتأمين والصرف والقرض والسلم والاستثمار والإجارة والمقاولة والجعالة والرهن والوديعة والحوالة والوكالة والإعارة والهبة والشركة والمزارعة والمساقات والكفالة والصلح والغصب واللقطة. شايف؟ أبواب كبيرة هذه في فقه المعاملات المالية. أنت الباب الذي تعمل به، أو البابان الذي تعمل بهما، أو الخمسة، هذه الأبواب فقط اقرأها على يد شيخ عالم ثقة تثق به، وقل له: أريد أن أسألك هذه المسائل لأنني أخوض بها. فإذا أجابك امضي إلى شأنك، وأبقي الكتاب في بيتك تراجعه في كل حين. ستأتيكم إن شاء الله مفاجأة في آخر هذه الخطب. ثانيا، هذا المطلوب الأول: اقرأ كتابا في فقه المعاملات. ثانيا، التحق بدورة في فقه المعاملات المالية مرة كل 3 سنوات. كلنا يا أيها الإخوة في حياتنا نطور أنفسنا في كل اتجاه. في الرياضة نطور أنفسنا، في الطعام نطور أنفسنا، في العلم نطور أنفسنا، في اختصاصاتنا نطور أنفسنا، في الحرفة نطور أنفسنا. طيب، كل 3 سنوات أحيانا هناك دورات في فقه المعاملات لمدة 5 أيام، 3 أيام، أسبوعين، شهر، مرة بالأسبوع لمدة 3 أشهر. إذا سمعت هناك دورة في فقه المعاملات المالية، اذهب إليه. المفاجأة تقول: إن شاء الله أنا أحضر لكم من أشهر، منذ بدأت بهذه السلسلة الأسواق التجارية، أحضر لكم دورة مكثفة ومضغوطة وسهلة، وفيها مؤثرات بصرية وسمعية في فقه المعاملات المالية. إن شاء الله إذا اكتملت هذه الدورة سأعلن عنها بين أيديكم حتى نجتمع مع بعضنا البعض في دورة سريعة مكثفة في فقه المعاملات المالية نقرأ فيها كتابا، نكون قد جمعنا بين الكتاب وبين الدورة. لكن على كل الأحوال إن شاء الله تعالى، على كل الأحوال أنتم الآن تحركوا، أرجوك تحرك. إذا سمعت هناك درس في فقه المعاملات المالية والشيخ ثقة وعالم، اذهب إليه. دورة، اذهب إليه. المطلوب ثالثا، الأمر الأول اقرأ كتابا، والثاني التحق بدورة، والثالث اتخذ لنفسك مرجعا شرعيا في فقه المعاملات المالية، عالما ثقة ترجع إليه عند الحاجة. فكما يتخذ أحدنا مرجعا قانونيا يرجع إليه في مسائل القانون والقضاء، ومرجعا محاسبيا يرجع إليه في مسائل الموازنات والمحاسبة، فليتخذ مرجعا شرعيا يرجع إليه في مسائل الحلال والحرام. انتهت الخطبة. يا أيها الإخوة، هذا شيء من حديث طويل عن فقه المعاملات المالية، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، لكن لا يوجد فائدة من هذا الكلام إذا لم تتحرك لتعمل شيئا مما سمعت. أرجوكم تعالوا نتحرك مجتمعين لنحكم شرع الله داخل أسواقنا التجارية، لأن شطرا من المخالفات الشرعية التي تحدث في الأسواق بسبب جهلنا بفقه المعاملات المالية، مع سلامة نوايانا ومع حبنا الكبير لهذا الدين ولهذا الشرع، غير أننا بجهلنا نخطئ. ختاما أذكركم بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحفظون: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وهناك لفظ عند الطبراني لهذا الحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. يعني قليلا قليلا أنت تصير فقيها، ابدأ ولو كنت صفرا الآن. العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إسناده حسن. وهناك لفظ عند أبي يعلى لهذا الحديث زاد في آخره بعد قوله: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال فيه: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.